الحمد لله الذي فرض الحج على عباده الى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الاجر ووافر الانعام. فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه نقيا من الذنوب والاثام. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه دار السلام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان ما تعاقبت الليالي والايام وسلم تسليما. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى وادوا ما فرضه الله عليكم من الحج الى بيته حيث استطعتم اليه سبيلا. فقد قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لا تعبث التسوك يا اخي وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بني على هذه الخمس فلا يتم اسلام عبد حتى يحج ولا يستقيم بنيان اسلامه حتى يحج. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من له جدا اي غنى ولم يحج فيضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين. ففريضه الحج ثابته بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين عليها اجماعا قطعيا. فمن انكر فريضه الحج فقد كفر ومن اقر بها وتركها تهاونا فهو على خطر. فان الله تعالى يقول بعد ذكر ايجاب الحج على الناس ومن كفر فان الله غني عن العالمين. كيف تطيب نفس المؤمن ان يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم انه من فرائض الاسلام واركانه؟ كيف يبخل بالمال على نفسه في اداء هذه الفريضه وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في امور دنياه؟ كيف يتكافل فريضه الحج وهو لا يجب في العمر سوى مره واحده؟ كيف يتراخى ويؤخر اداءه وهو لا يدري فلعله لا يستطيع الوصول اليه بعد عامه؟ فاتقوا الله عباد الله وادوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا له وايضا بحكمه وسمعا وطاعه لامره ان كنتم مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ان المؤمن اذا ادى الحج والعمره بعد بلوغه مره واحده فقد اسقط الفريضه عن نفسه واكمل بذلك اركان اسلامه ولم يجد عليه بعد ذلك حج ولا عمره الا ان ينذر الحج او العمره فيلزمه الوفاء بما نذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. عباد الله ان من تمام رحمه ربكم ومن بالغ حكمته ان جعل لفرائضه حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفارغ والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج فله حدود وشروط. أحدها الإسلام. وكنا بالأول نتحاشى الكلام على هذا الشرط لأن جميع من هنا كانوا مسلمين، ولكن الآن لا بد من أن نتكلم على هذا الشرط. فمن شروط وجوب الحج وصحته أن يكون الإنسان مسلما، فالكافر لا يجب عليه الحج حتى يسلم، ولا يصح منه الحج حتى يسلم. وعلى هذا فالذي لا يصلي إذا حج وهو مستمر على عدم الصلاة فحجه غير مقبول منه، وهو مرفوض ومردود، ولا تسقط فيه الفريضة. فإذا هداه الله ورجع إلى الإسلام وصلى فيجب عليه أن يعيده مرة أخرى، لأن الحج وهو لا يصلي حج من كافر. فكما أن اليهودي إذا حج، والنصراني إذا حج، والوثني إذا حج لا يقبل منه الحج، فكذلك الذي لا يصلي لا يقبل منه الحج. بل إني أقولها بصراحة ووضوح ورفع صوت، إنه لا يحل لمن لا يصلي أن يقرب المسجد الحرام. لا يجوز أن يدخل مكة ولا حدود الحرم، لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أيها المسلمون، وإن من شروط الحج البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة: إنزال المني أو تمام 15 سنة أو نبات شعر العانة. وفي الإناث يحصل بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض. فإذا حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا 9 سنين صارت امرأة كالكبيرة، سواء يلزمها ما يلزم الكبيرة من فرائض الله. فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا، لكن لو حج وهو صغير صح حجه تطوعا وله أجره، فإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض، لأنه لم يفرض عليه بعد. فهو كما لو تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه. وعلى هذا فمن حج ومعه أبناؤه الصغار أو بناته الصغار، فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج، وإن لم يحجوا معه فلا شيء عليه ولا عليهم. وإنني أقول إنه بمناسبة كثرة الناس اليوم وصعوبة الحج ومشقته أرى، فإن كان رأيي صوابا فمن الله وله الفضل والمنة بذلك، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مني. أقول إني أرى في هذا الوقت بمناسبة كثرة الناس أن لا يحجج الأولاد الصغار، بمعنى أن لا يحرموا بالحج ولا بالعمرة ولو كانوا مع أهلهم، لأن ذلك مشقة عليهم وعلى أهلهم. وقد قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأنهم إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة شق عليهم ذلك، ومنع أهلهم من أن يأتوا بالمناسك على وجهها الأكمل. ومن شروط وجوب الحج أن يكون مستطيعا بماله وبدنه، لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله: من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه، فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائدا عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة مسكن لمدة سنة وقضاء ديون حالة. فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج، ومن كان عليه دين حاد لم يجب عليه الحج حتى يوفيه. والدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وثمن مبيع وأجرة وغيرها. فمن كان في ذمته درهم واحد حاد فهو مدين، ولا يجب عليه الحج حتى يبرع منه بوفاء أو إسقاط، لأن قضاء الدين مهم جدا. حتى إن الرجل لو اقتل في سبيل الله شهيدا فتكفر عنه الشهادة كل شيء إلا الدين فإنها لا تكفره. وحتى إن الرجل ليموت وعليه الدين فتعلق نفسه بدينه حتى يقضى عنه. أما الدين المؤجل فإن كان موثقا برهن يكفيه لم يسقط به وجوب الحج. فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين وبيده مال يمكنه أن يحج به فإنه يجب عليه الحج. وعلى هذا فالدين الذي للبنك العقاري لا يسقط الحج، لأن به رهنا يكفي لقضائه، وهو البيت المرهون للبنك. وعلى هذا فإذا كان بيد الإنسان مال يمكنه أن يحج به لم ينظر إلى الدين الذي عليه للبنك. أما إذا كان الدين مؤجل غير موثق برهن يكفيه فإن الحج لا يجب عليه حتى يبرأ من دينه، وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده. والاستطاعة بالبدن، أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت أي إلى مكة بدون مشقة. فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت أو يستطيع الوصول لكن بمشقة شديدة كالمريض، فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج، فإن مات حج عنه من تركته. وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميبوس من برئه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم. فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته. وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج، لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج، فإنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتفيت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يحج مع امرأته، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كانت امرأته شابة أو كان معها نساء أو لا. وهو دليل على أن المرأة يحكم عليها السفر بدون محرم على أي حال وعلى أي مركوب، طائرة أو سيارة، إلا إذا كان معها محرم وهو زوجها. وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤكدا كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم والخال، سواء كان ذلك من نسب أو رضاع. وكأب الزوج وإن علا وابنه وإن نزل وزوج البنت وإن نزلت وزوج الأم وإن علت إذا كان قد دخل بها، ولا بد أن يكون المحرم بالغا عاقلا. فمن كان دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرما، لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها وهيبتها، وذلك لا يحصل بالصغير. أيها الناس، إن بعض الناس يفتي لنفسه بالنسبة للسفر بالطائرة ويقول إن المدة قصيرة ولا حرج أن تسافر المرأة إذا كانت آمنة، وهذا خطأ ومعارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي، والنصوص لا ينبغي أن تعارض بالرأي ولا يجوز أن تعارض به. وإذا كانت العادة أن السيارة تقطع المسافة في ساعة أو نصف ساعة مثلا، فإنه تأتي أمور على خلاف العادة، ربما تفيه الطائرة طريقها، وربما لا يسمح لها في المطار الذي توجهت إليه، وربما تصاب بعطب فتضطر إلى أن تقع في مطار غير المطار الذي توجهت به، وربما يكون المحرم الذي من المفروض أن يقابل المرأة في المطار ربما يحصل له مرض فلا يستطيع أن يحضر، وربما يحصل على سيارته خلل فلا يستطيع أن يحضر، وربما يحضر إلى المطار فعلا ولكن تغيب عنه المرأة، أو يتلقفها من يغرها ويخدعها كما جرى ذلك غير مرة. فاتقوا الله عباد الله ولا تتهاونوا بأمر الله ورسوله، فإنكم عباد لله، والعبد لا بد أن يأتمر بأمر سيده ومولاه. أيها المسلمون، من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجود الحج فليبادر به ولا يتأخر، فإن أوامر الله ورسوله على الفور بدون تأخير. قال ابن القيم رحمه الله، وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أو أكبرهم، قال: من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. قال: والحق أحق أن يتبع. والإنسان لا يدري ما يحصل له في المستقبل، وقد يسر الله وله الحمد لنا في هذه البلاد ما لم ييسره لغيرنا من سهولة الوصول إلى البيت وأداء المناسك، فقابلوا هذه النعمة بشكرها وأداء فريضة الله عليكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم. واسمعوا قول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب باتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسي يا أسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ومن حج على الوجه الشرعي مخلصا لله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه سواء قد تمن له أم لا. أما ما توهمه بعض العوام من أن من لم يتمم له فلا حج له فهو غير صحيح، فلا علاقة بين التميمة والحج. وكذلك يجوز أن يحج الإنسان ويعتمر وعليه شيء من قضاء صوم رمضان، لأنه لا علاقة بين صوم رمضان والحج. وفقني الله وإياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده، وزودنا من فضله وكرمه وحسن عبادته ما تكمل به فرائضنا وتزداد به حسناتنا ويكمل به إيماننا ويرفق به ثباتنا، إنه جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أداة لتزكية النفوس وتكميل الإيمان، ونوعها ما بين بدنية ومالية وجامعة بين الأموال والأبدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثوابا، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب. وإن الحج عبادة بدنية، وإن كان فيها شيء من المال كالهدي فهي في ذاتها عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه. وقد جاءت السنة بالاستنابة فيها في الفريضة حال اليأس من فعلها. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وأن امرأة أخرى قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء. فمن كان قادرا على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه. من كان قادرا على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه. وقد تساهل كثير من الناس في التوكيل في حج التطوع، حتى أصبح بعض الناس لا يحدث نفسه أن يحج إلا بالتوكيل، يوكل غيره أن يحج عنه وهو قادر على الحج، فيحرم نفسه الخير الحاصل له بالحج بنفسه من أجل تعب العبادة وما يكون فيها من ذكر ودعاء وخشوع ومضاعفة أعمال ولقاءات نافعة وغير ذلك، اعتمادا على توكيله من يحج عنه. وقد منع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في إحدى الروايتين عنه من توكيل القادر من يحج عنه في التطوع. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في إنابة غيره في الحج عنه، فليحج بنفسه إن شاء أو يعين الحاج بشيء من المال ليشاركهم في الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أيها الناس، إن الحج عبادة من العبادات، يفعلها العبد تقربا إلى الله تعالى وابتغاء لثواب الآخرة. فلا يجوز للعبد أن يصرف الحج إلى تكسب مادي يبتغي به المال. وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط، وهذا حرام عليهم. فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا. يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلئت الحجاج، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه. ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. فإذا كان هذا في من جعل موضع العبادة مكانا للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته، فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضا للتكسب الدنيوي، كأن الحج سلعة أو عمل حرفة لبناء بيت أو إقامة جدار. تجد الذي تعرض عليه النيابة يكافر ويماكر، يقول: هذه دراهم قليلة، هذه لا تكفي، زد، أعطاني فلان أكثر من كذا، أو أعطي فلان حجة بكذا، أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة. ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح، وأنه إذا استأجر إنسانا ليحج عنه فحج عنه لغرض المال فإن الحج لا يصح، ويجب عليه أن يرجع الفلوس كلها إلى من أعطاه إياها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاص، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر فهذا لا بأس به، وهي نية سليمة. فإذن إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله، وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم، وأن يبتعدوا عن النية السيئة بقصد التكسب بالمال. فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب في المال فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ. فاتقوا الله عباد الله، وجانبوا النية الباطلة، ولا تكن الدنيا أكبر همكم فتدخلوها في عباداتكم. ومن أخذ النيابة بنية صالحة فالمال الذي يأخذه كله له إلا أن يشترط عليه رد ما بقي. وكذلك يجب عليه أن ينوي العمرة والحج لمن وكله، لأن هذا هو المعروف بين الناس، إلا أن يشترط لنفسه أن العمرة له فله ما شرط. ولا يحل لمن أخذ نيابة عن شخص أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه. وثواب الأعمال، أعني أعمال الأعمال التي يفعلها الموكل، ثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله. أما أجر الصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن والدعاء فهو لمن حج لا للموكل، ولكن ينبغي لمن أعطي نيابة أن يدعو لمن هي له، لأن ذلك من الإحسان إليه. ويجب على الوكيل في الحج والعمرة أن يجتهد في إتمام أعمال النسك القولية والفعلية، لأنه أمين على ذلك، فليتق الله فيها ما استطاع. ويقول في التلبية: لبيك عن فلان فيسميه، فإن نسيه نواه بقلبه وقال لبيك عن من أنابني في هذه العمرة أو في هذا الحج، والله تعالى يعلم، وسيوصل إليه الثواب. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن لا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن ترزقنا الإخلاص في عبادتك وحسن العمل باتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم أن تعز الإسلام والمسلمين وتوفقهم لما فيه الخير والصلاح في معاشهم ومعادهم، إنك جواد كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. لقد سمعتم أيها الإخوة أنني قلت لمن يتسوق لا تتسوق في أثناء الخطبة، وهذا صحيح، لأن الإنسان إذا صار يتسوق شغل عن سماع الخطبة، والعبث في أثناء الخطبة مذموم لأنه يشغل عن استماعها. لكن إذا أصاب الإنسان نوم وكان لا يتخلص من النعاس إلا بالتسوق فلا بأس بذلك، ليطرد عنه النوم ويستمع إلى الخطبة استماعا صحيحا. وكثيرا ما كنا ننبه أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب فإنه يصلي تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن فيجيبه، لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، فإن إجابة المؤذن سنة على القول الراجح، وأما استماع الخطبة فإنه واجب ولا معارضة بين الواجب والمسنون. ولكن إذا قام يستمع المؤذن فإنه لا يقوم وينصت كما يظهر من حال كثير من القائمين أمامنا، ولكن إذا دخل المسجد وهو يؤذن في غير يوم الجمعة فإنه يقف ويتابع المؤذن ويدعو بالدعاء المأذون بعد فراغ الأذان، ثم يأتي بتحية المسجد أو ما شاء من صلاة. أرجو أن تنتبهوا للفرق بين الأذان في يوم الجمعة الذي يكون بين يدي الخطيب وبين الأذان في غير هذا الوقت في غير هذه الساعة. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرضه الله عليكم من الحج إلى بيته حيث استطعتم إليه سبيلا. فقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تعبث التسوك يا أخي. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على هذه الخمس، فلا يتم الإسلام عبد حتى يحج، ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمطار فينظروا كل من له جدة أي غنى ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. ففريضة الحج ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين عليها إجماعا قطعيا. فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر، ومن أقر بها وتركها تهاونا فهو على خطر. فإن الله تعالى يقول بعد ذكر إيجاب الحج على الناس: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه؟ كيف يتكافل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر سوى مرة واحدة؟ كيف يتراخى ويؤخر أداءه وهو لا يدري فلعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عام؟ فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا له ورضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن المؤمن إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه، ولم يجد عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة فيلزمه وفاء بما نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. عباد الله، إن من تمام رحمة ربكم ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج فله حدود وشروط، أحدها الإسلام. وكنا بالأول نتحاشى الكلام على هذا الشرط لأن جميع من في من هنا كانوا مسلمين، ولكن الآن لا بد من أن نتكلم على هذا الشرط. فمن شروط وجوب الحج وصحته أن يكون الإنسان مسلما، فالكافر لا يجب عليه الحج حتى يسلم، ولا يصح منه الحج حتى يسلم. وعلى هذا فالذي لا يصلي إذا حج وهو مستمر على عدم الصلاة فحجه غير مقبول منه، وهو مرفوض ومردود ولا تسقط فيه الفريضة. فإذا هداه الله ورجع إلى الإسلام وصلى فيجب عليه أن يعيده مرة أخرى، لأن الحج وهو لا يصلي حج من كافر. فكما أن اليهودي إذا حج والنصراني إذا حج والوثني إذا حج لا يقبل منه الحج، فكذلك الذي لا يصلي لا يقبل منه الحج. بل إني أقولها بصراحة ووضوح ورفع صوت، إنه لا يحل لمن لا يصلي أن يقرب المسجد الحرام. لا يجوز أن يدخل مكة ولا حدود الحرم، لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أيها المسلمون، وإن من شروط الحج البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة: إنزال المني أو تمام 15 سنة أو نبات شعر العانة. وفي الإناث يحصل بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض. فإذا حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا 9 سنين صارت امرأة كالكبيرة، سواء يلزمها ما يلزم الكبيرة من فرائض الله. فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا، لكن لو حج وهو صغير صح حجه تطوعا وله أجره. فإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه بعد، فهو كما لو تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه. وعلى هذا فمن حج ومعه أبناؤه الصغار أو بناته الصغار، فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج، وإن لم يحجوا معه فلا شيء عليه ولا عليهم. وإنني أقول إنه بمناسبة كثرة الناس اليوم وصعوبة الحج ومشقته أرى، فإن كان رأيي صوابا فمن الله وله الفضل والمنة بذلك، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مني. أقول إني أرى في هذا الوقت بمناسبة كثرة الناس أن لا يحجج الأولاد الصغار، بمعنى أن لا يحرموا بالحج ولا بالعمرة ولو كانوا مع أهلهم، لأن ذلك مشقة عليهم وعلى أهلهم. وقد قال الله عز وجل وما كان وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأنهم إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة شق عليهم ذلك ومنع أهلهم من أن يأتوا بالمناسك على وجهها الأكمل. ومن شروط وجوب الحج أن يكون مستطيعا بماله وبدنه، لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه. فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائدا عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة مسكن لمدة سنة وقضاء ديون حالة. فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج، ومن كان عليه دين حال لم يجب عليه الحج حتى يوفيه. والدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وثمن مبيع وأجرة وغيرها. فمن كان في ذمته درهم واحد حال فهو مدين ولا يجب عليه الحج حتى يبرع منه بوفاء أو إسقاط، لأن قضاء الدين مهم جدا. حتى إن الرجل لو اقتل في سبيل الله شهيدا فتكفر عنه الشهادة كل شيء إلا الدين فإنها لا تكفره. وحتى إن الرجل لا يموت وعليه الدين فتعلق نفسه بدينه حتى يقضى عنه. أما الدين المؤجل فإن كان موثقا برهن يكفيه لم يسقط به وجوب الحج. فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين وبيده مال يمكنه أن يحج به فإنه يجب عليه الحج. وعلى هذا فالدين الذي للبنك العقاري لا يسقط الحج لأن به رهنا يكفي لقضائه وهو البيت المرهون للبنك. وعلى هذا فإذا كان بيد الإنسان مال يمكنه أن يحج به لم ينظر إلى الدين الذي عليه للبنك. أما إذا كان الدين مؤجل غير موثق برهن يكفيه فإن الحج لا يجب عليه حتى يبرأ من دينه، وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده. والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت أي إلى مكة بدون مشقة. فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت أو يستطيع الوصول لكن بمشقة شديدة كالمريض، فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج، فإن مات حج عنه من تركته. وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميؤوس من برئه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم. فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته. وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج، فإنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يحج مع امرأته، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كانت امرأته شابة أو كان معها نساء أو لا. وهو دليل على أن المرأة يحكم عليها السفر بدون محرم على أي حال وعلى أي مكوك طائرة أو سيارة إلا إذا كان معها محرم وهو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤكدا كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم والخال سواء كان ذلك من نسب أو رباع وكأب الزوج وإن علا وابنه وإن نزل وزوج البنت وإن نزلت وزوج الأم وإن علت إذا كان قد دخل بها ولا بد أن يكون المحرم بالغا عاقلا فمن كان دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرما لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها وهيبتها وذلك لا يحصل بالصغير. أيها الناس إن بعض الناس يفتي لنفسه بالنسبة للسفر بالطائرة ويقول إن المدة قصيرة ولا حرج أن تسافر المرأة إذا كانت آمنة وهذا خطأ ومعارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي والنصوص لا ينبغي أن تعارض بالرأي ولا يجوز أن تعارض به وإذا كانت العادة أن الطيارة تقطع المسافة في ساعة أو نصف ساعة مثلا فإنه تأتي أمور على خلاف العادة ربما تفيه الطائرة طريقها وربما لا يسمح لها بالمطار الذي توجهت إليه وربما تصاب بعطب فتضطر إلى أن تقع في مطار غير المطار الذي توجهت به وربما يكون المحرم الذي من المفروض أن يقابل المرأة في المطار ربما يحصل له مرض فلا يستطيع أن يحضر وربما يحصل على سيارته خلل فلا يستطيع أن يحضر وربما يحضر إلى المطار فعلا ولكن تغيب عنه المرأة أو يتلقفها من يغرها ويخدعها كما جرى ذلك غير مرة فاتقوا الله عباد الله ولا تتهاونوا بأمر الله ورسوله فإنكم عباد لله والعبد لا بد أن يأتمر بأمر سيده ومولاه. أيها المسلمون من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجود الحج فليبادر به ولا يتأخر فإن أوامر الله ورسوله على الفور بدون تأخير. قال ابن القيم رحمه الله وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أو أكبرهم قال من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. قال والحق أحق أن يتبع والإنسان لا يدري ما يحصل له في المستقبل وقد يسر الله وله الحمد لنا في هذه البلاد ما لم ييسره لغيرنا من سهولة الوصول إلى البيت وأداء المناسك فقابلوا هذه النعمة بشكرها وأداء فريضة الله عليكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم. واسمعوا قول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب باغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ومن حج على الوجه الشرعي مخلصا لله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه سواء قد سنن له أم لا. أما ما توهمه بعض العوام من أن من لم يتمم له فلا حج له فهو غير صحيح فلا علاقة بين التميمة والحج. وكذلك يجوز أن يحج الإنسان ويعتمر وعليه شيء من قضاء صوم رمضان لأنه لا علاقة بين صوم رمضان والحج. وفقنا الله وإياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده وزودنا من فضله وكرمه وحسن عبادته ما تكمل به فرائضنا وتزداد به حسناتنا ويكمل به إيماننا ويرفق به ثباتنا، إنه جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أداة لتزكية النفوس وتكميل الإيمان، ونوعها ما بين بدنية ومالية وجامعة بين الأموال والأبدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثوابا. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب. وإن الحج عبادة بدنية، وإن كان فيها شيء من المال كالهدي، فهي في ذاتها عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه. وقد جاءت السنة بالاستنابة فيها في الفريضة حال اليأس من فعلها. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وأن امرأة أخرى قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء. فمن كان قادرا على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه. من كان قادرا على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه. وقد تساهل كثير من الناس في التوكيل في حج التطوع، حتى أصبح بعض الناس لا يحدث نفسه أن يحج إلا بالتوكيل، يوكل غيره أن يحج عنه وهو قادر على الحج، فيحرم نفسه الخير الحاصل له بالحج بنفسه من أجل تعب العبادة وما يكون فيها من ذكر ودعاء وخشوع ومضاعفة أعمال ولقاءات نافعة وغير ذلك، اعتمادا على توكيله من يحج عنه. وقد منع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في إحدى الروايتين عنه من توكيل القادر من يحج عنه في التطوع. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في إنابة غيره في الحج عنه، بل يحج بنفسه إن شاء، أو يعين الحاج بشيء من المال ليشاركهم في الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أيها الناس، إن الحج عبادة من العبادات، يفعلها العبد تقربا إلى الله تعالى وابتغاء لثواب الآخرة. فلا يجوز للعبد أن يصرف الحج إلى تكسب مادي يبتغي به المال. وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط، وهذا حرام عليهم. فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا. يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فنحت الحجاج، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه. ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فإذا كان هذا في من جعل موضع العبادة مكانا للتكذب يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته، فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضا للتكذب الدنيوي كأن الحج سلعة أو عمل حرفة لبناء بيت أو إقامة جدار؟ تجد الذي تعرض عليه النيابة يكافر ويماكر، يقول هذه دراهم قليلة، هذه لا تكفي، زد، أعطاني فلان أكثر من كذا، أو أعطي فلان حجة بكذا، أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة. ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح، وأنه إذا استأجر إنسانا ليحج عنه فحج عنه لغرض المال فإن الحج لا يصح، ويجب عليه أن يرجع الفلوس كلها إلى من أعطاه إياها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاص، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر فهذا لا بأس به، وهي نية سليمة. فإذن إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله، وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم، وأن يبتعدوا عن النية السيئة بقصد التكسب بالمال. فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب في المال فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ. فاتقوا الله عباد الله وجانبوا النية الباطلة، ولا تكن الدنيا أكبر همكم فتدخلوها في عباداتكم. ومن أخذ النيابة بنية صالحة فالمال الذي يأخذه كله له إلا أن يشترط عليه رد ما بقي. وكذلك يجب عليه أن ينوي العمرة والحج لمن وكله، لأن هذا هو المعروف بين الناس، إلا أن يشترط لنفسه أن العمرة له فله ما شرط. ولا يحل لمن أخذ نيابة عن شخص أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه. وثواب الأعمال، أعني أعمال الأعمال التي يفعلها الموكل، ثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله. أما أجر الصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن والدعاء فهو لمن حج لا للموكل، ولكن ينبغي لمن أعطي نيابة أن يدعو لمن هي له، لأن ذلك من الإحسان إليه. ويجب على الوكيل في الحج والعمرة أن يجتهد في إتمام أعمال النسك القولية والفعلية، لأنه أمين على ذلك، فليتق الله فيها ما استطاع. ويقول في التلبية: لبيك عن فلان فيسميه، فإن نسيه نواه بقلبه وقال لبيك عمن أنابني في هذه العمرة أو في هذا الحج، والله تعالى يعلم، وسيوصل إليه الثواب. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن لا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن ترزقنا الإخلاص في عبادتك وحسن العمل باتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم أن تعز الإسلام والمسلمين وتوفقهم لما فيه الخير والصلاح في معاشهم ومعادهم، إنك جواد كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. لقد سمعتم أيها الإخوة أنني قلت لمن يتسوق لا تتسوق في أثناء الخطبة، وهذا صحيح، لأن الإنسان إذا صار يتسوق انشغل عن سماع الخطبة، والعبث في أثناء الخطبة مذموم لأنه يشغل عن سماع استماعها. لكن إذا أصاب الإنسان نوم وكان لا يتخلص من النعاس إلا بالتسوق فلا بأس بذلك، ليفرد عنه النوم ويستمع إلى الخطبة استماعا صحيحا. وكثيرا ما كنا ننبه أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب فإنه يصلي تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن فيجيبه، لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، فإن إجابة المؤذن سنة على القول الراجح، وأما استماع الخطبة فإنه واجب ولا معارضة بين الواجب والمسنون. ولكن إذا قام يستمع المؤذن فإنه لا يقوم وينصت كما يظهر من حال كثير من القائمين أمامنا، ولكن إذا دخل المسجد وهو يؤذن في غير يوم الجمعة فإنه يقف ويتابع المؤذن ويدعو بالدعاء المأثور بعد فراغ الأذان، ثم يأتي بتحية المسجد أو ما شاء من صلاة. أرجو أن تنتبهوا للفرق بين الأذان في يوم الجمعة الذي يكون بين يدي الخطيب وبين الأذان في غير هذا الوقت في غير هذه الساعة، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.